بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب المغازي والجزء 13 من أجزاء شرح كتاب المغازي. وحديثنا اليوم يتبع للباب السابق، باب غزوة الطائف في شوال سنة 8، هكذا قال البخاري رحمه الله، وساق تحت هذا الباب بعض الأحاديث. درسنا اليوم يبدأ من حديث سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما. قال البخاري رحمه الله عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما قالا: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. قال: وفي رواية: أما أحدهما أي سعد وأبي بكر فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فكان تسور حصن الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، وفي رواية فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 23 من الطائف. هذا حديث واحد في روايتين ساقهما البخاري رحمه الله هنا، و يتعلق هذا الحديث بما حصل في غزوة الطائف، وهذا هو الشاهد من ذكر البخاري رحمه الله لهذا الحديث في روايتيه تحت هذا الباب، باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. والشاهد هنا أن أبا بكر رضي الله عنه تسور حصن الطائف في أناس من الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الشاهد. وهذا الحديث في سياق ذكر المغازي، ومنها غزوة الطائف، وما ذكر في هذا الحديث من أن أبا بكر رضي الله عنه تسور حصن الطائف في أناس، لأن هذا الحصن كان منيعا و حاول الصحابة رضي الله عنهم فتح هذا الحصن، وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستطيعوا 13 يوما كما مر في درسنا السابق. وكان أبا بكر رضي الله عنه من الصحابة الذين أرادوا صعود هذا السور، سور الحصن بالحبال، هذا هو الشاهد. يقول عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما، سعد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو المراد هنا أول مرة وأول من رمى بسهم في الجهاد في سبيل الله، هو سعد بن أبي وقاص، وهذه من مناقب سعد رضي الله عنه. قال عن سعد وأبي بكرة، أبو بكرة اسمه نفيع، اسمه نفيع ابن الحارث الثقفي، نفيع ابن الحارث الثقفي، وهذه كنيته أبو بكرة. وذكروا أن هذه البكرة أو أن هذه الكنية أبو بكرة لأنه تسور سورة الطائف وتدلى ببكرة، تدلى ببكرة، هذه اللي يربط فيها الحبل ويرفع فيها الشخص تستخدم في الآبار أيضا لأخذ الماء، فيعلق الدلو في حبل وتوضع بكرة على رأس البئر، فيسحب الحبل، يرخى الحبل، ينزل الدلو إلى الماء عن طريق هذه البكرة. فكان يتدلى ببكرة عند تسور حصن الطائف، فكني أبا بكرة لذلك. هذا ذكره الطبراني رحمه الله. فهذان الصحابيان الجليلان شاركا في غزوة الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الحديث أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم. من ادعى يعني انتسب إلى غير أبيه، فلان ابن فلان، فلان الفلاني، انتسب إلى قبيلة ليس منها من غير وجه شرعي. فهذا من ادعى يعني من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم. قال: فالجنة عليه حرام. أهل العلم قالوا: إذا استحل ذلك فالجنة عليه حرام، أو يحمل هذا اللفظ على الوعيد، يقولون خرج مخرج التغليظ، تغليظ في العقوبة، ترهيب، وأن هذا الفعل من كبائر الذنوب، أن الإنسان ينتسب إلى غير أبيه، ينتسب إلى غير قبيلته وهو يعلم وليس له عذر شرعي، فهذا من كبائر الذنوب من المحرمات، والله أعلم. الحديث الذي بعده قال البخاري رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى فاقبل أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضل لها منه طائفة. أي ترك أبو موسى الأشعري وبلال بن رباح بقية لها بعد أن شربا. هذا حديث يرويه لنا أبو موسى الأشعري، هو عبد الله بن قيس رضي الله عنه، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة. والصحيح أن الجعرانة بين مكة والطائف، قال الداودي هذا وهم من أحد الرواة، والصواب بين مكة والطائف، قال الحافظ ابن حجر، وبه جزم النووي وغيره. إذن وهو نازل بالجعرانة صحيح بين مكة والطائف ومعه بلال، بلال بن رباح المؤذن رضي الله عنه. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، هذا الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه، اسم هذا الأعرابي. فقال هذا الأعرابي: ألا تنجز يعني ألا توفي لي ما وعدتني، يعني من غنيمة حنين، أو قد يكون وعدا خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، وعده أن يعطيه شيئا من غنيمة حنين أو شيئا من خاصا بهذا الأعرابي. فقال صلى الله عليه وسلم، قال له أبشر أبشر، يعني قريبا سنقسم الغنائم، أو أبشر بالثواب الجزيل على صبرك، يعني لو كان عندي أعطيتك، لكن أصبر أبشر سيأتيك الخير. فقال الأعرابي، قد أكثرت علي من أبشر. اعترض، لم يقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبشر. فأقبل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على أبي موسى الأشعري وبلال المؤذن كهيئة الغضبان صلى الله عليه وسلم، غضب من كلام الأعرابي وهو يعترض. النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له أبشر، وهو يقول أكثرت علي من أبشر، يعني ما جاءني شيء، ما عنده صبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب قليلا وأقبل على أبي موسى وبلال، فقال لهما رد البشرى. هذا الأعرابي رد البشرى، بشرته لكن لم يقبل البشرى هذا الأعرابي. فاقبلا أنتما، أنتما اقبلا البشرى. قالا قبلنا، قبلناها يا رسول الله. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه في هذا الإناء، ومج فيه، وضع ماء في فمه ثم لفظه في هذا الإناء، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما، يعني صبا هذا الماء الذي في هذا القدح، صباه على وجوهكما ونحوركما وأبشرا وأبشرا. فأخذا القدح، أخذا القدح أبو موسى وبلال، ففعلا فعلا مثل ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا، ففعل ما أمرهما به صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام قريب من بيت أم سلمة رضي الله عنها، من حجرة أم سلمة سمعت، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، اتركها فضلا من هذا الماء لأتبرك بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضلا لأمكما، تعني نفسها هي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، مثل ما أخبر الله عز وجل بذلك. فأفضل لها منه طائفة بقية من هذا الماء رضي الله عنهم جميعا. وفي الحديث من قبل هؤلاء الثلاثة، أم سلمة أبو موسى بلال، من قبل هذه، هذا يدل على فضل هؤلاء الصحابة. هذا الحديث ذكره البخاري هنا، وفيه أيضا إشارة إلى أنه هذا، أن هذه القصة حصلت بعد غزوة الطائف وحنين. الحديث الثالث في درسنا اليوم، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال، إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. هذا حديث في فضل الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الفي وجاءت الصدقات أعطى قريشا كثيرا وبين السبب. فبعض الأنصار أخذ في نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته ومن رأفته ورحمته بهذه الأمة رحم الصحابة أن لا يبقى في قلوبهم شيء، فجمعهم صلى الله عليه وسلم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم نأسا من الأنصار فقال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، يعني من أسلم منهم قريبا حديث عهد كان على الشرك وفتح مكة وما حصل بعدها من الغزو والهزيمة لقريش أضعفهم، توالت عليهم المصائب، هم في ضعف، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أجبر كسرهم، أخفف عنهم المصيبة، أتألف قلوبهم حتى يبقوا على الإسلام ويقوى الإيمان في قلوبهم. وهذا من الحكمة في دعوة الناس. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فلا بد من تألف الناس ومن جبر كسر المصاب منهم والصبر عليهم والرفق بهم والرحمة بهم وعمل الحكمة والموعظة الحسنة في دعوة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لماذا أعطى قريشا كثيرا من الأموال، قال: إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وأني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. ثم وجه كلام أهل الأنصار: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا، هم يأخذون الأموال والصدق، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ أنا معكم. قالوا: بلى بلى يا رسول الله، نرضى. قال صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا. الشعب هو ما بين الجبلين، الطريق الذي في وسط الجبل، هذا يسمى شعب. لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار. ذهب مع الأنصار، هذا يدل على فضل الأنصار. سيأتي أيضا كتاب مناقب الصحابة ومناقب الأنصار في هذا الكتاب صحيح البخاري رحمه الله. الحديث الذي بعده قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، يعني خانتهم العبارة، خانتهم العبارة، ما قالوا أسلمنا، جعلوا يقولون صبانا صبانا صبانا. أصل هذه الكلمة الخروج من دين إلى دين، وهم أرادوا حقيقة الإسلام، حتى اشتهرت بينهم في الدلالة على ذلك، لكن خالد رضي الله عنه حملها على ظاهرها، لم يكتفي منهم بها حتى يصرحوا بالإسلام، ما قالوا أسلمنا، قالوا صبانا. هم يريدون أنهم أسلموا، لكن خالدا أخذ بظاهر كلامهم صبانا، وظن أنهم مشركين، أنهم مشركون، أنهم بقوا على الشرك.
فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، يقول عبد الله بن عمر، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت ابن عمر والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، مرتين. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، ذكرها هذه الفوائد الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، والذي يتعلق هنا بكتاب المغازي هو تبويب البخاري رحمه الله على هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، بنو جذيمة قبيلة من القبائل، وهذا البعث كان عقب فتح مكة قبل الخروج إلى حنين، فبعثه على سرية إلى هذه القبيلة بني جذيمة لدعوتهم الإسلام، فإن أبوا الدخول في الإسلام فيقاتلهم. فخالد بن الوليد رضي الله عنه ذهب إليهم ومعه من الصحابة، وكان من هؤلاء راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فخالد بن الوليد دعاهم للإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، جعلوا يقولون صبأنا صبأنا، هم أرادوا حقيقة الإسلام، لكن خالد رضي الله عنه حمل على ظاهرها، لم يكتفي منهم بهذه الكلمة، لأنهم لم يصرحوا بالإسلام، لم يقولوا أسلمنا، فظن أنهم على الشرك، بقوا على الشرك، أبوا الإسلام، هكذا هو اجتهد رضي الله عنه. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، هو أمير الجيش أمير السرية. يقول عبد الله بن عمر حتى إذا كان يوم، بعد أن دفع إلى كل رجل من هؤلاء الصحابة من المقاتلين، أبقي عندك الأسير، أنت أسرت فلان أبقيه عندك، حتى إذا كان يوما أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، قتل هؤلاء الأسرى. عبد الله بن عمر أنكر، لم يقبل بهذا، لأنه رأى أنهم أسلموا، كيف نقتلهم؟ فقال قلت والله لا أقتل أسيري، لا أقتل أسيري، لا يجوز، ودخلوا في الإسلام، قالوا صبأنا، وهم يقصدون أسلمنا، يعنون أننا أسلمنا. قال والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل منا أصحابي ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، رفض هو ومن معه. قال حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، ذكرنا قصة خالد وقتله لهؤلاء، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد، مرتين، اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد. إذن أخطأ خالد في اجتهاده، أخطأ رضي الله عنه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من فعله، تبرأ من فعله. وإنما نقم صلى الله عليه وسلم على خالد استعجاله في شأنهم وترك التثبت في أمرهم. وتأول رضي الله عنه وكان مأمورا بقتالهم إلى أن يسلموا، فهم لم ينطقوا، ما لم يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا. فهو تأول رضي الله عنه وقتل منهم الكثير، استعجل في شأنهم، ترك تثبت في أمرهم، وذلك عبد الله بن عمر لم يتابعه في ذلك، لم يطيعه في هذا الأمر، لأنه ظن أن هذا الأمر معصية، كيف أقتل المسلم؟ قال أسلمت ويقتله. فهذا ما حصل في هذه القصة التي ساقها البخاري رحمه الله هنا في كتاب المغازي.
رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا، فأوقدوها، فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. هذا حديث أيضا عظيم بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجزز المدلجي، ويقال أنها سرية الأنصاري. إذن تبويب البخاري رحمه الله أزال عنا إبهام هذا الرجل، عرفنا اسمه عبد الله بن حذافة السهمي، أو هي سرية الأنصار. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها، يعني جعل عاملا عليها، أميرا على هذه السرية، قائدا لهذه السرية من الجيش، جعل عليه رجلا من الأنصار. إذن اسمه عبد الله بن حذافة السهمي، وأمر من يطيعوه، يطيعوا الأمير، أميرهم في السفر وأميرهم في الجهاد. فغضب رضي الله عنه عبد الله بن حذافة السهمي، أغضبوه، غضب خلال هذه السفرة، خلال هذه الغزوة غضب، فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ لأنه يعني أمرهم أن يطيعوه. قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا. قال: أوقدوا نارا، فأوقدوها. قال: ادخلوها، يعني اقذفوا بأنفسكم في هذه النار. فهموا، من هم؟ هموا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم أن يطيعوه وهو أميرهم، لكن توقفوا، تراجعوا، لأن الأمر خطير، قتل أنفسهم ليس بالأمر الهين. قال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا، لأن البعض منهم خلاص أراد أن ينفذ الأمر، يقذف نفسه في النار، يحرق نفسه في النار، لكن البعض جعل يمسك، جعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون:
فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. نحن أصلا دخلنا الإسلام وجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طائعين لله عز وجل ولرسوله ومسلمين هروبا من النار ورغبة في الجنة، فكيف الآن ندخل النار نقذف أنفسنا في النار؟ هكذا يقولون. فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، زال غضب قائد السرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، سكن غضبه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر مهم لابد أن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف، هنا لا يجوز لهم أن يطيعوه، يقتلوا أنفسهم بهذه الطريقة، هذا ليس جهادا في سبيل الله، هذا انتحار. ولو أمرهم الأمير أو الملك أو الوالي لا يطيعون، لأن الطاعة في المعروف هذا منكر، قتل النفس منكر بل من كبائر الذنوب والمنكرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على فعله، لم يقره على فعله على فعله. ولذلك حافظ ابن حجر ومن شرح صحيح البخاري استنبطوا فوائد كثيرة من هذا الحديث، من الفوائد قالوا أن الأمر المطلق لا يعم جميع الأحوال. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعته لكن ليس في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يطيعوا الأمير فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال الغضب وفي حال الأمر بالمعصية، لأن منهم من هم أن يطيعه ويقذف نفسه في النار، هذا لا يجوز. بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير معصية، في غير معصية. إذن الأمر المطلق لا يعم جميع الأحوال، يستثني الشرع بعض الأحوال، وهذا كثير في الفقه الإسلامي. أيضا قالوا من فوائد الحديث أن الإيمان بالله ينجي من النار، لأنهم قالوا إنما وفررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، دخلنا في الإسلام هروبا من النار، إذن الإيمان بالله ينجي من النار، والفرار إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو فرار إلى الله عز وجل، والفرار يطلق على الإيمان. قال الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وأيضا قالوا من فوائد هذا الحديث أن من كان صادق النية لا يقع إلا في خير ولو قصد الشر، فإن الله يصرفه عنه، يصرفه عنه. وغيرها من الفوائد ذكرها حافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، فمن أرادها يرجع إليها في مظانها. وبذلك انتهينا من شرح أحاديث اليوم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.